لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. ولقد كنا ولا نزال بصدد تفسير وتحليل قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولقد شرحنا في الحلقة السابقة معنى الخير، وقلنا إن الخير في هذا التعبير القرآني يعني كل المصالح التي تحقق سعادة الإنسان من حيث هو فرد ومن حيث هو مجتمع، كل ذلك يدخل تحت هذه الكلمة الجامعة الخير. ولقد قلنا إن مصدر الخير كله إنما هو معرفة الله سبحانه وتعالى والإيمان به والدينونة بالعبودية له، ثم ينبثق عن هذا الإيمان سائر فروع المصالح وسائر معاني الخير التي ينبغي أن يسعى الفرد والمجتمع إلى تحقيقها. فمن عرف ربه سبحانه وتعالى ودان له بالولاء تهيأ لخدمة المجتمع وتهيأ لخدمة بني جنسه بتقديم سائر أنواع المصالح والخيرات له. ولكن الذي لم يعرف خالقه سبحانه وتعالى ومن ثم لم يدن له بالولاء والعبودية فإنه لا يعرف إلا نفسه، ولا يطوف إلا حول رعاية ذاته، ومن ثم فإنه سيكون أبعد ما يكون عن رعاية الخير وعن الاهتمام بمصالح المجتمع أو بمصالح الأفراد. ثم تحدثنا عن معنى الدعوة إلى الخير، وكيف تكون هذه الدعوة، وكيف ينبغي أن تقوم ثلة من الناس في كل عصر وفي كل مكان يعرفون الناس بينابيع هذا الخير ويدعونهم إلى خدمة المجتمع عن طريق رعاية هذا الخير، أي عن طريق رعاية المصالح الإنسانية المختلفة التي تتفجر من شجرة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والدينونة بالولاء له. ثم قارنا أيها الإخوة بين هذه الدعوة التي يرسمها كتاب الله عز وجل بالكلمة الحلوة وبالحوار وبتعريف الناس بالخير وبينابيعه ودعوتهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وبين ما آل إليه حال كثير من المسلمين في كثير من المجتمعات الإسلامية اليوم، إذ ترك هؤلاء الناس حقيقة الدعوة التي أمر الله عز وجل بها، واستعاضوا عن ذلك الدخول في متاهات أخرى، وحاولوا بدلا عن ذلك السعي إلى فرض هذا الخير على الناس بالقوة، أو حاولوا السعي إلى فرض الإسلام على الناس بالقوة دون تعريف لهم بحقيقة الإسلام، ودون أن يسعوا إلى تحبيب الإسلام إلى أفئدتهم، ودون أن يمدوا بينهم وبين الناس أي جسور من الحوار والتعريف بالإسلام. قلنا ذلك كله، وأوضحنا أن هذه مصيبة من المصائب الخطيرة، إذ إنها لمصيبة بل لكارثة كبرى أن نجد أنفسنا وقد دعانا الله عز وجل إلى أن نعرف الناس على الخير وأن ندعوهم إليه، ولكننا نجد أنفسنا قد أعرضنا عن هذا الواجب وأقمنا في مقامه التحرك التكتيكي من أجل الوصول إلى الحكم ومن أجل فرض الإسلام عنوة من هناك على الناس. وينبغي أن نتابع في الواقع هذا الحديث الذي لم نتمه في الحلقة الفائتة، وأن نوضح مدى خطر هذا السلوك البعيد عن الإسلام على الإسلام ذاته. ولقد قلت لكم إن الناس الذين يحاولون أن يتركوا الدعوة التي أمر الله عز وجل بها وأن يستعيضوا عن ذلك حمل الناس على الإسلام بالقوة عن طريق كراسي الحكم، فمعنى ذلك أنهم يقولون بلسان الحال إن الإسلام غير صالح لأن تقتنع العقول به، ولا أمل في أن نقنع الناس بحقيقة الإسلام ومبادئه، ذلك لأنه لا يتفق مع المنطق ولا يتفق مع رغبات الناس وفطرهم، ومن ثم فلا أمل في أن نقيم المجتمع الإسلامي إلا بطريق القوة والعنف. وهذا التصور يعد من أكبر الجرائم في حق الإسلام، بل هو تزييف لحقيقته، وأي تزييف. فنحن نعلم أن الإسلام كان ولا يزال دين الفطرة، والعقول تتعشقه والأفئدة تتفتح لحقائقه. لو أننا دخلنا في حوار حقيقي مع الناس في تفهيمهم إياه وفي دعوتهم إلى هذا الخير الذي أمر الله عز وجل به. ثم ينبغي أن نعلم أن من مخاطر هذا النهج أيضا أيها الإخوة أننا نسعى بشكل مباشر إلى تكريه الناس بالإسلام بعد أن التفتوا إليه وبعد أن استأنسوا به. فأنت عندما تقبل إلى من استأنس بالإسلام وأراد أن يعرف عنه شيئا وأراد أن يتبين حقائقه كمقدمة للالتزام به، إذا أردت أن تفرض هذا الإسلام عليه بالقوة، وإذا أردت أن تلزمه به إلزاما وأن تلوح في طريق تطبيقه بعصا الإكراه أو بأسلحة العنف، فماذا قد صنعت أنت بهذا؟ لقد غرست في فؤاده الاستيحاش من الإسلام بعد أن استأنس به، وزرعت في كيانه الكراهية له بعد أن اتجه إليه بحب، وهذا شيء معروف. هنالك أخطار كثيرة أيها الإخوة تتربص بالإسلام وتسيء إلى الإسلام من خلال هذا الإعراض عن الواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، والتحول إلى شيء نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. ثم إنني قد قلت لكم إن المبدأ الذي يتم فرضه بالقوة لابد أن تذهب به قوة معاكسة أيضا، فالذي لم يحاول أن يدخل إشراقة الإسلام في العقول قناعة وفهما وإنما حاول أن يفرضه على الناس فرضا، قد ينجح في فرضه عليهم إلى أمد محدد من الوقت، ولكن هذا الإسلام الذي جاءت به قوة خارجية ستزهقه أيضا قوة خارجية معاكسة. بل ينبغي أن نلاحظ أيها السادة والسيدات أنني عندما أفرض الإسلام أو غير الإسلام بالقوة والعنف، فمعنى ذلك أنني أعطي شرعية هذا العنف لهؤلاء الناس الذين أتعامل معهم بالعنف ذاته، ذلك لأن هذا الأمر يقوم على مبدأ الفعل وردة الفعل. فأنا إذا سقت الناس سوقا إلى الإسلام فمعنى ذلك أنني أقول لهم، لكل من أراد أن يسوق الناس إلى مبدأ ما، أن يعجم عيدانه وأن ينظر إلى مدى القوة التي يتمتع بها، وحلال له إذا رأى نفسه يتمتع بهذه القوة أن يسلك ما أسلك وأن يفعل ما أفعل وأن يلزم الناس بما يؤمن به من أنظمة كما ألزمهم بما قد آمنت به من نظام. فانظروا إلى هذا الأسلوب
كيف يدفع الناس إلى أن يتهارجوا وإلى أن يتقارعوا والإسلام هو الذي يتمزق بين الأسلحة المتناقضة والمتعاكسة فيما بعد؟ وما الحاجة إلى هذا كله؟ والعقول مهيئة لفهم الإسلام، والأفئدة منطوية على فطرة إيمانية، ما أيسر أن تتقبل الإسلام بل أن تتعشقه لو أننا فتحنا ملف الحوار، ملف الحديث العقلاني عنه، بل لو أننا سلكنا إلى ذلك الطريق الذي رسمه لنا بيان الله عز وجل. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا الذي نقوله قد يناقشنا فيه بعض هؤلاء الذين اتخذوا من الرعونة سبيلا بديلا عن الدعوة إلى الإسلام. قد يقول قائلهم: والجهاد في سبيل الله ما هو مصيره؟ ولمن نتركه؟ ولقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الجهاد ماض في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وإذا أردنا أن نعرض عن هذا الطريق فمعنى ذلك أننا نفضنا أيدينا عن الجهاد. فما الجواب عن هذا السؤال؟ أولا، الجهاد المبرور الذي شرعه الله والذي أمر به المصطفى والذي هو فعلا ماض إلى يوم القيامة هو الجهاد الذي يبتغى به رفع كلمة الإسلام. ولكن متى كان هذا الجهاد ينتهي إلى رفع كلمة الإسلام؟ كلنا يعلم أن هذا اللون من الرعونة إنما ينتهي إلى تنكيس كلمة الإسلام، إلى تحطيم كلمة الإسلام. الجهاد الذي شرعه الله عز وجل هو ذلك الجهاد الذي ينتهي بترسيخ الإسلام بل الإيمان بالله عز وجل في طوايا القلوب وغرسه في العقول، ومن ثم إلى تطبيقه في المجتمع. ولكن هذا النهج الذي فندناه الآن وأظهرنا مخاطره إنما ينتهي بالناس إلى كراهية للإسلام، إلى اشمئزاز منه، إلى تبرم به، إلى استيحاش به. فمن ذا الذي يستطيع أن يقول إنه هو الجهاد المبرور الذي أمر الله سبحانه وتعالى به؟ الجهاد له سبل أخرى، والجهاد الذي شرعه الله عز وجل إنما يتحقق بسلوك آخر غير هذا السلوك جملة وتفصيلا. ولسوف أتحدث أيها الإخوة حديثا وجيزا مختصرا عن الجهاد الذي أمر الله عز وجل به حتى لا يلتبس علينا جهاد برعونة، وحتى لا يلتبس علينا حق أمر الله عز وجل أن نجاهد في سبيله بعنف ورعونة نهانا الله سبحانه وتعالى أن ننحط في أوديتهما. إن الدعوة إلى الله عز وجل بالكلمة نبلغها إلى الناس جميعا وإلى الفئات كلها ونثبت عليها دون أي خوف ودون أي وجل، هذه هي قاعدة الجهاد العظمى. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بإبلاغ الكلمة وبإفهام الناس الحق وبدعوتهم إلى أن يتمسكوا بهذا الحق بعد اقتناع وبعد يقين واعتقاد. نقول هذه الكلمة في كل فج وفي كل مناسبة وأمام كل فئة، لا نخشى في بث هذه الكلمة وإعلانها لومة لائم. هذا هو منطلق الجهاد، بل تلك هي كما قلت القاعدة العظمى للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه الكلمة عندما أقولها ولا أنطلق إليها من خلفيات، ولا أنطلق إليها من ذيول قد اثاق لكياني بها، لا أبتغي بهذه الكلمة أن أصل إلى سدة حكم، لا أبتغي بهذه الكلمة زعامة، لا أبتغي بهذه الكلمة إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى، وثبت على ذلك، فإن هذا العمل هو الذي يعد مشرق الهداية الإيمانية، وهو الذي يعد ينبوع الوصول إلى الحق الذي ينبغي أن نسعى إليه دائما. هذا العمل كما قلت لكم هو مصدر الجهاد، وما ينبغي أن نستهين بإبلاغ هذه الكلمة وإعلانها على رؤوس الأشهاد في كل مكان، فما أكثر ما قد يحتاج الإنسان إلى أن يتحمل في سبيل إبلاغ هذه الكلمة المآسي والمصائب، من سخرية، من إيذاء، وربما غامر بحياته في سبيل هذه الكلمة، لكن له أن يغامر، بل عليه أن يغامر في هذه الحال، لأنه عندما يغامر بحياته أو بماله أو بكرامته في سبيل بث فكرة الحق وفي سبيل إيضاحها دون إلزام للناس بها، فإنه إن رحل عن هذه الدنيا رحل عنها مرفوع الرأس، رحل عنها فعلا شهيدا كما نتصور أو كما يتصور من يبحثون عن الجهاد، لأنه ذهب وأزهق حياته شهيد كلمة، ولأنه ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، ولأنه ينطبق عليه قول الله عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. عندما نسير في هذا الطريق سنجد آلاما، ونجد أنفسنا أمام تعرض لكثير من المصائب. أمام هذه المصائب فاصبروا، أمام هذه المصائب فجاهروا وجاهدوا. ولقد قلت لكم في الأسبوع الماضي إن الذين يتنكبون عن هذا الطريق ويسيرون في الأقنية المظلمة أو في الفجاج المتعرجة، ساكتين عن الدعوة إلى الحق، ساكتين عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخططين للوصول إلى كراسي الحكم عندما يدعون إلى أن يعلنوا عن حق في مجتمع، إلى أن يأمروا بمعروف أو ينهوا عن المنكر، يتقاعسون ويبتعدون ويختفون في الظل في سبيل أن لا ينكشفوا. انظر، يجاهدون ثم يقولون ينبغي أن لا ننكشف. لو أنك قطعت نفسك عن تلك الأهداف التي لم يشرعها الله عز وجل ولم يأذن لك بها، وكنت دلالا على بضاعة الرحمن على الدعوة إلى الخير، وأنت خفيف العبء لا تنطلق من خلفيات، فما الذي يمنعك من أن تنكشف؟ بل هذا هو الجهاد، ينبغي أن تكشف نفسك في ساحة الدعوة إلى الله عز وجل. وأقول لك قد يحتاج الأمر إلى لون من الصبر والمصابرة، ولكن الناس عندما ينظرون فيجدون أن هذه الكلمة التي تدعو إلى الله من خلالها كلمة صافية عن الشوائب، ليست لها جذور خفية في نفسك ترجع إلى أهداف، إلى أغراض أخرى، فإن الناس سينصاعون، وإن كلمتك ستدخل في القلوب وفي طوايا النفوس. هذا هو الجهاد. فإذا قمنا بهذا الواجب الذي كلفنا الله سبحانه وتعالى به، وسرنا في طريق الدعوة إلى الله عز وجل بالكلمة الحلوة مضمخة بالغيرة على عباد الله سبحانه وتعالى، ومضمخة بحب الخير لهم، وآتية عن طريق الحوار وتحت مظلة الحرية، حرية اختيار الإنسان للمبدأ الذي يشاء، ثم رأينا من يتربص لهذه الكلمة
ويريد بها شرا، أو يريد أن يغتال هذه الكلمة، أو يريد أن يخنق صوت الحق في الدعاة إليه، دون أن يكون هنالك مبرر لهذا العمل من سوء يقوم به هؤلاء الدعاة، أو من غرض يتربصون به، فإن لونا آخر أو نوعا ثانيا من أنواع الجهاد عندئذ يكون مشروعا. لا مانع، بل ينبغي أن نتربص بمن يريد بكلمة الحق شرا، وهذا لون من ألوان الجهاد شرعه الله عز وجل وأمر به. إذا رأينا أن هنالك من يضيق ذرعا بالحوار بكلمة الحق، أريد أن أوضحها للناس وأبينها لهم، ويأبى إلا أن يغتالها وأن يخنق الصوت الذي يدعو الناس إلى معرفة الحق باختيار وحرية تامين، فعندئذ يشرع مجاهدة هؤلاء الذين يتربصون بهذه الكلمة ألا تبلغ مداها. ولكن ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن الجهاد الذي شرعه الله عز وجل ضد من يتربصون بإبلاغ الحق إنما جعل الله عز وجل مقادته بيد ولي أمر المؤمنين، فهو الذي يملك أن يرفع لواءه، وهو الذي يملك أن يدعو الناس إليه، وهو الذي يملك أن يخطط لهذا الجهاد، وعلى الناس أن ينصاعوا لتخطيطه ولأمره ولقيادته. ولا يجوز أبدا للأفراد أن يتولوا هم ما قد جعله الله عز وجل من مهام ولي أمر المؤمنين. ولقد حاولت أيها الإخوة قبل أيام أن أعثر في أحكام الشريعة الإسلامية على رأي يخالف هذا المبدأ المتفق عليه، أي على رأي يقول إن واجب هذا الجهاد يمكن أن ينهض به الأفراد، فلم أجد أحدا من علماء الشريعة قال هذا أبدا، لا الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيفة ولا بقية الفقهاء والمجتهدين، لم يقل قائل منهم بأن الجهاد في هذه الحال أو في غير هذه الحال، الجهاد بالقوة، قد وكله الله سبحانه وتعالى إلى الأفراد، بل هو من مهام رئيس الدولة، ذلك لأنه داخل في بنود السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية إنما يرعاها ولي أمر المسلمين. ولعلكم تتساءلون ما الحكمة، ولماذا لا يستطيع الأفراد أن ينهضوا بهذا الأمر؟ الجواب أن الجهاد ركن من أخطر أركان الشريعة الإسلامية، ومن ثم فهو أشبه ما يكون بالسير على أرض مزروعة بالألغام، ينبغي أن يتوقع الإنسان مخاطر السير فوق هذه الأرض. وإذا ترك هذا الجهاد وهو بهذا الشكل، وهو من الخطورة بمكان كما أقول لكم، لو ترك أمره بيد الأفراد وبيد الجماعات بعيدا عن رعاية الدولة، فإن الجهاد يتحول إلى بركان فتن، إلى بركان دمار، ولسوف تكون نتيجة هذا الجهاد أن يتهارج الناس وأن يتخاصموا، وأن يسحق الجهاد المجتمع الإسلامي ذاته، وأن يعود إلى الإسلام بالتمزق والضيعة والشتات. ولذلك فإن الجهاد مشروع في هذه الحالة عندما أنفذ بكلمة الحق تحت مظلة الحرية بين الناس، فيأتي من يأخذ بخناقي ويمنعني من أن أقول كلمة الحق، الجهاد في هذه الحال ضد هذا المتربص مشروع، لكن لست أنا الذي أقوم به، وإنما الذي يقوم بأمره ولي أمر المسلمين، بعد أن ينظر ويتبين الأمر ويدرس المناخ الذي ينبغي أن يعلن فيه كلمة الجهاد أو واقع الجهاد هذه. هذا نوع ثاني من الجهاد. هنالك نوع ثالث أيضا، وهو أيضا مشروع عندما ينهض المجتمع الإسلامي، وعندما يتحقق الإسلام بسداه ولحمته الاجتماعيين فإن هذا المجتمع لا بد أن يتجسد في أرض يورثها الله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس، ولا بد أن يتجسد في نظام. فإذا قام للمسلمين نظام على أرض ورثهم الله عز وجل إياها، فلا شك أن على هؤلاء الناس أي على المجتمع الإسلامي حماية هذه الأرض، وسمها وطنا إن شئت، ولا شك أن على هؤلاء المسلمين حماية هذا النظام الذي ولد وتحقق بعد أن كان في حالة نخاب. عندما يقوم هذا المجتمع أيضا يشرع الجهاد دفاعا عن هذه الأرض، جهاد بالقوة دفاعا عن هذه الأرض، دفاعا عن هذا النظام. لكن كيف يتم الجهاد؟ يتم الجهاد بدرجتين. الدرجة الأولى حماية الثغور وحماية وتحصين الحدود، فإذا حميت الثغور وحصنت الحدود بأعداد كافية من جيش المسلمين مدججة بقوة كافية، فإن هذا هو المعنى الأول للجهاد وقد تم، وينبغي أن يستمر، وينبغي أن يكون هذا أيضا برعاية ولي أمر المؤمنين وبإشرافه وبقيادته. ثم إذا جاء من يريد أن يتسرب إلى هذا المجتمع الإسلامي فينتقص من أرضه قطعة، أو إذا أراد أن يتربص بنظامه فيقوض شيئا من نظامه، أو أن يدخل شيئا من التفسخ، أو أن يفتح شيئا من الثغرات في هذا المجتمع الإسلامي، فكذلك ها هنا نوع ثالث من الجهاد يشرع، ويجب على المسلمين أن ينهضوا فيقاوموا هذا الذي يريد أن ينتقص للمسلمين أرضا، وأن يقاوموا هذا الذي يريد أن ينتقص منهم نظاما أو أن يتسرب إليهم بثغرة من الثغرات. ولكن أيا كان الأمر، سواء كان المعني بالجهاد الوقوف في وجه من يريد أن يغتال كلمة الحق، وسواء كان المعني بالجهاد حماية الثغور وتحصين الحدود، أو كان المراد بالجهاد قتال من يريد بأرضنا بنظامنا شرا أو يريد أن ينتقص قطعة من أرضنا، فلا يجوز أن ينهض بتدبير هذا الجهاد ورعايته إلا ولي أمر المسلمين. هذا هو الجهاد. الجهاد ماض نعم إلى يوم القيامة، والجهاد لم ينقطع ولن ينقطع، لكن أيها الإخوة ينبغي أن نعلم كيف يسير الجهاد على النهج الذي شرعه الله، وينبغي أن لا تلتبس علينا الرعونة بالجهاد، بل أقول ينبغي أن لا يلتبس علينا الخروج الذي قام به الخوارج في يوم من الأيام بالجهاد الذي شرعه الله عز وجل. وهذا الكلام له تتمة، وأعتقد أنه من الأهمية بمكان، وسنأتي عليه في حلقة آتية إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة التي يفترض أن تكون حلقة جديدة في دراساتنا القرآنية، ولكن هل لي أن أستأذنكم فأستعير منبر هذه الدراسات لأتذاكر معكم حول بعض قضايا الحج إلى بيت الله الحرام، سيما وقد أطل هذا الموسم كعادته من هذا الميقات في كل عام، واتجهت العواطف والقلوب والعزائم من كل حدب وصوب إلى زيارة بيت الله الحرام. أعتقد أن من الخير أن نتذاكر حول بعض قضايا الحج إلى بيت الله الحرام، بل حول بعض المشكلات التي ينبغي أن نكون على بينة منها وأن نتعاون في سبيل حلها. والحقيقة أن قضايا الحج كثيرة، وأن المشكلات التي ينبغي أن نعالجها كثيرة أيضا، ولكني سأكثف الحديث وأتناول منها أهمها وما يتسع له وقتنا المقرر. نحن كلنا يعلم أن الحج إلى بيت الله الحرام ركن من أهم أركان الإسلام، ما في ذلك شك، ولكنه الركن الوحيد الذي قيده البيان الإلهي بالاستطاعة، فقال عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن هنا فقد كان كثير من الناس غير مخاطبين بالحج إلى بيت الله الحرام، ذلك لأن الاستطاعة الشرعية التي نقرأها في كتب الشريعة الإسلامية غير متوفرة بالنسبة إليه. ومن هنا نعلم أن الإنسان غير مكلف بأن يحاول أن يتكلف الأسباب التي تيسر له الحج إلى بيت الله الحرام من هنا وهناك، ليس مكلفا قط بأن يوسط من أجل تسهيل السبل، أو من أجل تخفيف المؤونة، أو من أجل تخفيف نفقات الحج في سبيل أن يحج إلى بيت الله الحرام. بل لعلنا لو سألنا الشريعة الإسلامية لكان الجواب أن خيرا للإنسان أن يحفظ ماء وجهه، وأن لا يتكلف، وأن لا يتوسط، ما دام أن الاستطاعة لم تأتي طوعا. ينبغي أن نعلم هذا أيها الإخوة. وما أريد أن أذكر أكثر من هذا الكلام العام، ولكل منا أن يضع النقاط على الحروف في هذا المجمل الذي أقوله. كذلك هنالك شروط لصحة الذهاب أو لجواز الذهاب إلى الحج. في كثير من الأحيان يكون المناخ غير صالح لذهاب الإنسان من بلده حاجا إلى بيت الله الحرام، بل ربما كان مناخه الذي هو فيه غير صالح للسفر مطلقا، فما بالك بالحج إلى بيت الله الحرام. وأنا على سبيل المثال أذكر، لو أن إنسانا ركبته ديون وكان مطالبا من أصحاب هذه الديون بوفائها، فليس له أن يحج إلى بيت الله الحرام قط. ولو أنه فعل ذلك لارتكب معصية بدلا من أن يأتي بأجر من الله سبحانه وتعالى. ولا أعلم خلافا في أن الإنسان المدين لا يجوز له أن يسافر من بلده، وأن يبتعد عن الإنسان الذي أدانه وأعطاه هذا المال دينا، سواء كان لحج أو لغيره من المصالح، إلا بشرط أن يعود بهذا الحق إلى صاحبه، أو أن يستأذنه فيأذن له إذنا حقيقيا. وأنا أعلم أن هنالك كثيرين من الناس الذين ركبتهم ديون، وأصحاب هذه الحقوق يطالبونهم بوفائها، ولكنهم يعرضون عن الوفاء ويذهبون حجاجا إلى بيت الله الحرام، ولا يعلمون أن خروجهم هذا يحملهم وزرا، وأن غيابهم عن بلدهم يحملهم وزرا. ولو أن هذا الإنسان أو أنها لو أن هؤلاء الإخوة ابتغوا بحجهم مرضاة الله عز وجل، لكان عليهم أن يهيئوا السبيل إلى ذلك بإعادة الحقوق إلى أصحابه. نعم، إذا استأذن فأذن له الدائن ولم يبالي بأن يأخذ دينه، وكان إذنه كما يقتنع المدين إذنا في الظاهر وفي الباطن معا، فلا مانع بعد ذلك. وكالدين الذي نتكلم عنه الحقوق المعنوية أيضا، فإذا كان هنالك أناس قد أساتوا إليهم ورتب الله سبحانه وتعالى في ذمتي حقوقا لهم، فلا يجوز أن أسافر حتى أستسمح أصحاب هذه الحقوق. هنالك أناس اغتبتهم، هنالك أناس ظلمتهم، هنالك أناس سرت بسعاية بينهم وبين أصدقاء لهم فأسأت العلاقة التي شاء الله أن تكون علاقة ود بينهم، أسأت إلى هذه العلاقة. عندما أريد أن أذهب حاجا إلى بيت الله الحرام، وعندما أريد أن أعود بأجر من هذا الحج، ينبغي أن أطرق أبواب هؤلاء الذين أسأت إليهم فأستسمحهم وأطلب منهم الصفح لي. وهنا أحب أن أقول، عندما أستسمح الذين أسأت إليهم، ما ينبغي أو لا يشترط أن أتحدث عن أنواع المظالم التي تورطت فيها في حقهم، لعل هذا يسيء أكثر، بل يكفي أن أقول لهم: لعل هنالك إساءة بدرت مني نحوكم، لعل هنالك ظلما وقعت فيه تجاهكم، فأنا أرجو الصفح وأنا تائب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا القدر يكفي. كل من أراد أن يحج إلى بيت الله الحرام جدير به أن يذهب وقد خف ثقله وقد نظفت صفحته وتطهرت ذمته من الديون ومن الحقوق العينية والمعنوية معا. هنالك أناس أيها الإخوة يخيل إليهم أن الإنسان الذي اسودت صحائف أعماله بالمعاصي بالظلم بالآثام المختلفة، ما عليه إذا جاء موسم الحج إلا أن يتجه حاجا إلى بيت الله الحرام، وإذا بهذه الصحيفة قد عادت بيضاء نقية، وإذا بهذه الآثام كلها قد تحولت إلى حسنات. من الذي قال هذا الكلام؟ هذا صحيح فيما يتعلق بالحقوق التي بين العبد وربه. إذا كانت هنالك حقوق بيني وبين الله، إذا كانت هنالك إساءات مني لربي عز وجل، أهدرت من خلال ذلك كثيرا من الواجبات التي كلفني الله عز وجل بها، ارتكبت كثيرا من المعاصي التي بيني وبين الله عز وجل، ثم اتجهت تائبا ثم حاجا إلى بيت الله الحرام، نعم إن هذا الحج المبرور من شأنه أن يمحو هذه الآثام والذنوب كلها. أما حقوق العباد فهيهات للحج أن يمحوها، وهيهات للقربات كلها أن يقلب آثامها إلى طاعات. ألم تسمعوا بالقاعدة الشرعية المعروفة المشهورة: حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، أي على التدقيق. ولذلك فأنا أنصح كل إنسان يريد أن يذهب حاجا إلى بيت الله الحرام أن يطهر ذمته قبل ذلك من الديون التي عليه ومن الحقوق المعنوية التي ركبت ذمته، وإلا فخروجه من بلده محرم، وسفره ولو كان إلى حج بيت الله الحرام معصية من المعاصي. هذا شيء. والشيء الآخر الذي ينبغي أن نعلمه أيها الإخوة، أن الحج إلى بيت الله الحرام عبادة من أجل العبادات. وأنا أعني بكلمة عبادة أن مناسك الحج ليست مرتبطة بالمصالح الدنيوية للعباد، شأنها كشأن سائر أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بمصالح العباد، لا، بل إن مناسك الحج مغموسة بمعنى آخر، ألا وهو معنى عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. أحب أن تلاحظوا سائر أحكام الشريعة الإسلامية في الفقه الإسلامي بقطع النظر عن الحج، تأملوا في هذه الطاعات ستجدون كل حكم من أحكام الشريعة الإسلامية يخدم مصلحة من مصالح العباد الفردية أو الاجتماعية، المتعلقة بالاقتصاد أو المتعلقة بالأخلاق أو المتعلقة بالرابطة الاجتماعية أو المتعلقة بالإدارة والحكم. الأحكام الشرعية كلها إنما تدور على محور مصالح العباد، ولذلك فإن أحدنا عندما يمارس هذه الأحكام وينشط لتطبيقها له في تطبيق هذه الأحكام حظ، ذلك لأنه وهو ينصاع نعم إلى أمر الله عز وجل يشعر أنه من خلال تطبيقه لهذه الأحكام يحقق مصلحة لنفسه ويحقق مصلحة لمجتمعه، بل يحقق مصالح إنسانية لا تكاد تتحقق إلا من خلال الانضباط والارتباط بأحكام الله سبحانه وتعالى. أما الحج إلى بيت الله الحرام، أما مناسك الحج، فمهما بحثت عن هذه المصالح التي للإنسان فيها حظوظ لن تجد ظاهرة هذه المصالح في شيء من مناسك الحج أبدا، بل مهما تأملت ستجد أن هذه الظاهرة قد اختفت، وإنما هنالك شيء واحد يتبدى من خلال هذه المناسك، ألا وهو انغماس العبد في الطواعية والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى، لا لشيء إلا ليجسد معنى عبوديته لله عز وجل. ولا تتجسد معنى عبودية العبد للرب عز وجل إلا في الانقياد بدون أن تكون هنالك نتائج وآمال ومطامع من وراء هذا الانقياد. ينبغي أن نكون على بينة من هذا الأمر. ألا يرى أحدكم إلى حشود الناس عندما يدخل إلى بيت الله الحرام وهم يطوفون حول هذه الكعبة المشرفة، أو إلى هذه الحشود التي تذهب وتأتي ما بين الصفا والمروة في سعي دائب؟ ألا تتأملون في حركة هؤلاء الناس وأولئك، أو في حركة أولئك الذين يجتمعون في منى ليرجموا هذه الأماكن المحددة وهم لا يجدون كائنا يستأهل أن يرجم، يرجمون الشيطان نعم. هل تلاحظون من خلال هذه التحركات سعيا وراء مصلحة، سعيا وراء غاية من غايات الدنيا مهما تنوعت هذه الغايات؟ تأملوا، لن تجدوا من خلال حشود هؤلاء الناس وتحركهم طائفين أو ساعين أو مجتمعين أو مزدحمين في ذرى عرفة أو في منى، لن تجدوا إلا ظاهرة واحدة، ألا وهي ظاهرة انقياد هؤلاء الجموع لمولاهم وخالقهم. أمرهم أن يسعوا فسعوا، أمرهم أن يطوفوا فطافوا، أمرهم أن يرجموا فرجموا، ويتجلى هذا ويتجسد في مظاهر كل منهم. أمرهم أن يخلعوا هذه الثياب المخيطة فخلعوا، وأن يستروا جسومهم بدلا من ذلك بهذا الرداء وهذا الإزار ففعلوا. ماذا ترى في حركاتهم المتماوجة؟ ترى في هذه الحركات شيئا واحدا، ترى مظهر عبودية استجابت لجلال ربوبية فقط لا غير. بعد هذا أحب أن أقول الناس أيها الإخوة فريقان اثنان. فريق أحدهم يعد حديث عهد بالإقبال إلى الله عز وجل والإقبال إلى التعامل مع أوامر الله سبحانه وتعالى، لعل هؤلاء لا يزالون سطحيين في فهم حقائق الإسلام، ولعلهم لم يدركوا الإسلام إلا على أنه عبارة عن تنظيمات وأحكام وتقنينات فوقية يبتغى بها مصالح الناس وتبتغى بها علاقات الأفراد بعضهم مع بعض، ويبتغى بها إقامة مجتمع إنساني على وضع أو على نسق حضاري متميز، هكذا فهموا الإسلام. ولكنهم لم يفهموا أن وراء هذه المظاهر جذورا من عبودية الإنسان لله عز وجل. وهنالك فريق آخر أوغلوا في فهم حقيقة الإسلام وتجاوزوا هذه الظواهر ووقفوا عند جزء عبودية الإنسان لله عز وجل، وعرفوا أن الإسلام هو الاستسلام لربوبية الله عز وجل، بحيث ينطق الإنسان كل جوارحه وكل أعضائه بكلمة تقول بلسان الحال: اللهم إني عبدك أتقلب في يد حكمك وفي مملكتك، وأنا خاشع خاضع لأوامرك، أفعل ما تشاء، سعادتي أن أنصاع لأمرك. فأما الفريق الأول الذين لم يدركوا الإسلام إلا مجموعة تنظيمات وأحكام تقنينية، فأنا أنصح هؤلاء الإخوة أن يتمهلوا وأن لا يستعجلوا في الحج إلى بيت الله الحرام، لأنني أخشى إذا ذهبوا ورأوا مناسك الحج أن تكون هذه المناسك فتنة له. لماذا؟ لأن هؤلاء الإخوة إنما فهموا الإسلام في مظاهره وفي ظواهره، ولذلك فإن كل منهم عندما يواجه بحكم من الأحكام سرعان ما يسأل: ما الحكمة؟ ما العلة؟ وما الفائدة من وراء هذا؟ لأنه إنما تلقى الإسلام كما يتلقى أحدنا أي نظام اجتماعي، ولا يتلقى أحدنا هذا النظام الاجتماعي إلا من حيث إن فيه مصلحة. وهكذا فهم الإسلام، استأنس به نعم، وعرف أنه هابط وحيا من عند الله عز وجل، لكن لم يقف أمام جذور عبوديته لله عز وجل. هذا الإنسان أخشى إذا أسرع قبل أن يذوق معنى عبوديته لله، فذهب ودخل في ازدحام هؤلاء الطائفين حول بيت الله، ودار معهم أشواطا سبعة، أخشى أن تثور تساؤلات بين جوانحه تقول له: ما الفائدة من هذه الحركة؟ ولعل سؤاله يزداد حماسا ويزداد ثورة إذا ذهب بعد ذلك ليسعى بين الصفا والمروة وكأنه يبحث عن شيء ولا يجد شيئا. لماذا يسعى هؤلاء الناس ذاهبين آيبين؟ ما الفائدة من وراء ذلك؟ أحب لهذا الإنسان أن يتمهل. والباري عز وجل لحكمة جعل الحج ركنا من أركان الإسلام يؤديه الإنسان على سبيل التراخي، عما قريب سيذوق طعم عبوديته لله، سيدرك هويته عبدا ذليلا خاضعا لرب جليل عظيم عظيم، ولسوف يسبح في بحار حقائق العبودية كلما تجلى له مزيد من مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى. عندئذ يشعر بظمأ، ظمأ شديد إلى شيء واحد، ألا وهو أن يتلقى الأمر من الله ليسرع إلى تنفيذ هذا الأمر، لا لشيء إلا لكي يشفي غليل عبوديته لله بالانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا ذاق هذا المعنى فقد آن له أن يتجه حاجا إلى بيت الله الحرام. هذا الإنسان عندما يتجه إلى بيت الله الحرام ويدغم في هذه الجموع الهادرة التي تطوف حول بيت الله سيشعر بسعادة ما بعدها سعادة، ولسوف يطوف بحثا عن لا شيء بل بحثا عن رضا الله عز وجل، ولسوف يردد مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا. أي أنا يا ربي أتحرك كما أمرتني، لا لشيء إلا لأنقاد لحكمك. فإذا انتهى من الطواف وذهب إلى المسعى يسعى بين الصفا والمروة، أمره الله أن يسير الهوينة، يسير الهوينة وهو يقول: لبيك يا ربي لبيك. فإذا وجد نفسه بين الميلين ودعاه الداعي إلى أن يهرول، هرول قائلا: لبيك اللهم لبيك، تريدني أهرول أهرول، تريد أن أمشي الهوينة أمشي الهوينة، تريدني أن أتوقف أتوقف، تريدني أن أتجلبب بذل العبودية، هذا شأني، هذه الحقيقة التي أشعر بها في جوانحي وفي أعماق قلبي، ها هي ذي قد ظهرت حقيقة تتجسد فيه، حركاتي وسعي وذهابي وإيابي. وإذا ذهب إلى منى وقيل له ها هنا فرجم عند جمرة العقبة ثم ارجم ها هنا أو ها هنا، يقول أهكذا يأمرني ربي؟ نعم هكذا سيأمرني، هكذا ألبي أمر الله عز وجل. لكن متى يشعر الإنسان بلذة هذا الانصياع؟ إذا عرف أن الإسلام ليس مجرد مظاهر فوقية، وإنما هذه المظاهر أغصان موصولة بجذع العبودية لله سبحانه وتعالى. وكأن فيكم من يحب أن يصل بسرعة إلى هذا المستوى الذي لا يبعث شيء على النشوة كما يبعث هذا الشعور، شعور العبودية لله عز وجل مثل هذه النشوة في القلب، كأن فينا من يقول كيف السبيل إلى أن أدرك هذه الحقيقة بسرعة؟ أنا أستطيع أن أضرب مثلا ولا أتجاوزه، ولله المثل الأعلى مع الفارق. أرأيتم إلى الجندي عندما يمارس الجندية الإلزامية؟ إن من الوظائف التي يكلف بها أعمال معينة يمارسها لا لشيء إلا ليروض على الانقياد. قد يقال له رملا، قد يطلب منه أن يسير بطرق نحن ننكرها بحسب الظاهر، قد تتجه إليه أوامر معينة دون أن تكون هذه الأوامر مرتبطة بنتائج يؤمن بها هذا الجندي. ولكن كل منا يعلم أن هذه تربية عسكرية معينة يراد بها ترويض الجندي على الانقياد. إذا كان الإنسان مع الإنسان يمارس هذا الأمر ونحن نراه شيئا طبيعيا، بل نرى أنها تربية لا بد منها، فما بالكم بالعبد تجاه ربه عز وجل؟ أما ينبغي أن يتروض في سلوكه على الانصياع لأمر الله لا من أجل شيء إلا من أجل أن الله أمر لأنه رب، وأن عليه أن ينصاع لأنه عبد؟ هذه أيضا نصيحة أخرى. وأنا أعلم أن كثيرا من الإخوة استعجلوا فذهبوا إلى الحج، ذهبوا حجاجا إلى بيت الله الحرام قبل أن تتشرب أفئدتهم معاني العبودية لله عز وجل، فعاد بعض منهم يتأففون، عاد بعض منهم يضجرون. وإن لم يتأفف أحدهم من هذه المناسك التي لا تستبين لها حكمة، ربما تأفف من بعض مظاهر الفوضى، ربما تأفف من بعض الصور التي يراها الإنسان ويشمئز منها. ولكن لو أنه تأخر إلى أن تنضج حقائق العبودية لله عز وجل بين جوانحه لما شعر بها. شيء آخر أريد أن أقوله لكم أيها الإخوة، الأخلاق التي ينبغي أن يذهب بها أحدنا حاجا إلى بيت الله الحرام من أهم الحكم لهذا الركن الإسلامي الجليل، أن يستعلي الإنسان على أخلاقه السيئة، وأن يستعلي على نزقه وكبريائه وأنانيته وكثير من هذه الأخلاق التي تعرفون مداها وتعرفون أبعادها. ألم تقرأوا قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث أي عمل من أعمال الفحش، بل أي لغو من اللغو، والفسوق معروف، والجدل أيضا معروف، المماحكة من أجل أي شيء حتى من أجل الدين، ما ينبغي أن يكون في ذلك الوقت جدل. ما الحكمة؟ الحكمة أن الذي كل منا يعاني من مشكلات أخلاقية، فينا من يعاني من عصبية، فينا من يعاني من نزق، فينا من يعاني من أنانية، فهو يضع نفسه في برج عاجي بالنسبة لسائر عباد الله عز وجل. فليعلم كل منكم أن الحج إلى بيت الله الحرام إنما يتم عن طريق بوابة لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها إلا بعد أن يخلع أخلاقه الذميمة، كما يخلع أحدنا حذاءه عندما يريد أن يدخل مكانا مقدسا، عندما أريد أن أذهب حاجا إلى بيت الله الحرام يجب أن أحطم كبريائي، يجب أن أحطم أنانيتي، يجب أن أحطم فوارق ما بيني وبين عباد الله في الغنى أو في الرتبة أو في الوظيفة أو في المنزلة أو أي شيء من ذلك. وينبغي أن أتذكر حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: الحاج أشعث أغبر. فإذا ذهبت ودخلت في هذه الجموع قد أجد من يسيء إلي بلكمة مقصودة أو غير مقصودة، قد أجد من يسيء إلي بكلمة، قد أجدني داخلا في ازدحام ما اعتدت عليه. ينبغي أن أعلم أن واجبي في هذه الحال أن أمارس العبودية لله سبحانه وتعالى، أتلقى اللكمات، أتلقى الأذى، أتلقى الإساءة وأقابلها جهد استطاعتي، جهد استطاعتي بالصمت والسكوت والرضا. ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة أيها الإخوة. وانظروا إلى مقياس القبول أو عدم القبول. كلما رأى الحاج نفسه ناجحا في أن يقابل هذه الإساءات وهذه المظاهر بالعفو والصمح والصفح ومظاهر العبودية والتواضع لله عز وجل، فمعنى ذلك أن حجه أقرب إلى القبول، بل لعله مقبول حقا. وكلما رأى الإنسان نفسه يعالج هذه الحالات بنزق، بكبرياء، بإساءة إلى من يسيء، بأن يواجه اللكمة باللكمتين، الإساءة بالإساءتين، فاعلم أن هذا الإنسان عاد بوزر ولم يعد بأجر أبدا. ولأمر ما جعل الله سبحانه وتعالى الناس بهذا الشكل متفاوتين في أخلاقهم، على الرغم من أنه دعاهم جميعا إلى أن يتحلوا بهذه الأخلاق الفاضلة، ولكنك عندما تجد هذه الحشود الهائلة لابد أن تجد من يسيء إليك، ولابد أن تجد نفسك قد هبطت من مستواك العالي وأصبحت في مستوى أناس فقراء مساكين. فاصبر واعلم أن هذا هو مركزك، واعلم أن هذا هو شأنك. فإن عز عليك أن تذكر هذه الحقيقة فاذكر موقفك في حشد أخطر من هذا الحشد يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. روض نفسك على ما ستراه في ذلك اليوم بشيء من الصبر في هذا اليوم. الشيء الأخير الذي أريد أن أقوله لكم: زيارة مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجوا حجكم أيها الإخوة قبل أو بعد بزيارة مثوى رسول الله، وليبذل كل منا جهده إذا خرج من دويرة أهله أي من داره أن يعزم الحج إلى بيت الله الحرام، وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيارة مسجد رسول الله. فإذا وقف بين يديه فليقف وقفة المتأدب. أرأيت يا أخي لو أن رسول الله كان حيا أفتنقذف إليه وتتمسح بوجهه وتفعل ما يفعله بعض الناس؟ لن تفعل هذا. تصور أن رسول الله حي، وقف بعيدا من القبر بعد الإنسان المتأدب مع عظيم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ليكن بينك وبينه حوالي 3 أذرع، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت الأمانة ونصحت للأمة، فجزاك الله عن أمتك خير ما جزي نبي عن أمته. ثم سلم على صاحبيه، ثم عد بعد ذلك واجعل قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام عن يسارك واتجه إلى القبلة حتى لا يكون قبر المصطفى وراءك تماما، وارفع يديك بذل وضراعة وخشية، وادعو الله سبحانه وتعالى بكل ما يطيب لك أن تدعو به، وادعو الله عز وجل لنفسك ولإخوانك